مودة هترجع لمتنا.
لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. قبل صحابتي أحمد سبقا، هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار. سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث حملوا الدين إلى الأمصار. وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. صلي يا ربي على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. أحبتي في الله، لا زال حديثنا موصولا حول تلك السلسلة المباركة، شباب حول الرسول، شباب اجتمعوا حول سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فاغترفوا من بحر صفاته وشربوا من نهر أخلاقه، فكانوا صورة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ساروا على سنته وعلى منهجه واقتفوا أثره صلى الله عليه وسلم وتعلموا على يديه، فكان التلميذ أشبه ما يكون بأستاذه صلى الله على النبي. أحبتي، كانوا شبابا في السن لكنهم كانوا رجالا في الوصف. هذا الوصف ليس وصفي ولا وصف أحد من العلماء ولا من مشايخنا ونحو ذلك، وإنما هو وصف الله جل جلاله لهم، الله الذي وصفهم بأنهم رجال. يقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى آخر تلك الآيات البينات. ويقول جل وعلا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويقول جل وعلا كذلك: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أقول أحبتي، تعالوا بنا لنعيش مع رجل من هؤلاء الرجال وبطل من هؤلاء الأبطال من صحابة سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذا البطل الذي هو موضوع حلقتنا الليلة كان أكثر ما اشتهر به أنه صاحب أشهر بستان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بستان يعني حقل، يعني باللغة التي يقولها أهل بلدتنا مصر الغيط، بيقولوا عليها كده. هذا الصحابي الجليل كان يملك بستانا من أشهر بساتين المدينة، والمدينة كما تعلمون كانوا أهل زراعة، لم يكونوا أهل تجارة مثلا، إلا كان سوق لليهود، اليهود كانوا مشهورين بالتجارة في المدينة، لكن الأوس والخزرج والعرب الذين كانوا في مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان اسمها قبل ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إليها كان اسمها يثرب، هؤلاء لم يكن لهم أي عمل إلا بالزراعة، ولذلك كان الذي يملك منهم حائطا، والحائط اللي هو الحديقة أو الحقل الذي حوله سور، مبني حول سور، هذا يسمى حائط، الحائط اللي هو الجدار، ولكن يطلق لفظة الحائط على الحديقة أو على البستان الذي يحيط به سور. كان هذا الصحابي الجليل يملك بستانا من أشهر بساتين المدينة، تخيل كان فيه 600 نخلة. تستطيع انك انت تحسب المساحة، لو قلنا ان متوسط المساحة ما بين كل نخلة ونخلة كما يقول اخواننا الذين لهم عمل بالحرث والزراعة ونحو ذلك مثلا 2 متر او نحو ذلك، لا ده انت تستطيع ان انت تحسب مساحة كبيرة جدا. كانت يجري فيه الماء والعذب، واشتهر في المدينة بستان ابي الدحداح. سيدنا رضي الله عنه وارضاه ثابت ابن الدحداحة، هذا اسمه، حتى اشتهر حديث سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح، فالأثبت أنه اسمه ثابت ابن الدحداح الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن صحابة النبي جميعا. هذا الصحابي الجليل لعل ما اشتهر به بين الناس، يمكن اللي اشتهر به بين الناس أنه صاحب البستان والقصة المعروفة التي ستذكر في سياق حلقتنا الليلة يعني. لكن هناك شهرة أخرى، هذه الشهرة التي أو حادثة له أو أمر منقبة لهذا الصحابي الجليل، لعله كان صاحب فضل على كل نساء المسلمين، وأنا أقول المسلمات تحديدا، النساء المسلمات تحديدا، على كل نساء المسلمين، أقصد المسلمات يعني الأخوات، له فضل على كل امرأة مسلمة. لماذا؟ قبل أن أذكر فضله عليهم، أريد بس أن أعرج على أمر ما، وهو كيف تعاملت الثقافات والديانات القديمة مع المرأة، لا سيما في وقت حيضها، في وقت الحيض، في وقت البريوت أو في وقت الطمث باللغة العربية. في هذه الفترة أو هذه الفترة التي تمر على كل امرأة من بناتنا أو من أخواتنا، تمر عليها هذه الفترة لابد. هذه الفترة بعض للأسف الثقافات القديمة وبعض الديانات المحرفة، أنا أقول محرفة لأن استحالة أن الله تبارك وتعالى يتعامل مع المرأة هذه المعاملة، أو أن يدني ربنا تبارك وتعالى من المرأة وقد كرمها جل وعلا في سياق قوله ولقد كرمنا بني آدم. المرأة هي أمي وأختي وزوجتي، المرأة هي ابنتي، المرأة هي التي ربتك يا أخي الحبيب، وهي التي قامت على، هي التي حملتك في بطنها تسعا وربتك وأرضعتك وغذوتك ونحو ذلك. فلذلك لما رأى سيدنا أبو الدحداح في المدينة اليهود ربما يتعاملون مع المرأة بامتهان في هذه المرحلة، قبل أن أذكر كيف كان يتعامل اليهود، أقول لك يا أخي الحبيب في الحضارة، حضارة بعض الثقافات في حضارة الصين القديمة تسمى الكونفوشيوسية، يتعاملون مع المرأة الحائض معاملة بامتهان غريب جدا، لدرجة تخيل ما من بيت يبنى، البيوت عندهم لا حديقة، ما من بيت يبنى إلا ويجعل في أطراف الحديقة حجرة مظلمة، هذه الحجرة المظلمة تظل المرأة الحائض فيها إلى أن ينتهي حيضها. إيه الكلام ده؟ وإيه الامتهان ده؟ ولماذا نقلل من تكريم المرأة بهذه الصورة؟ الله جل وعلا الذي خلقها وهو أدرى بصنعته جل وعلا ما حكم عليها بذلك. المرأة في هذه الفترة ليست نجسة كما كانوا يظنون ويعتبرونها كائن، أعزكم الله وأنا أستحي وأنا أقول ذلك، يعتبرونها كائن نجس، فلذلك يأخذونها يقولون لابد أن تظل في هذه الغرفة المظلمة ولا تخرج. تخيل يا حبيبي اللي سمعني، وتخيل يا أختي اللي سمعاني دلوقتي، لا تخرج المرأة ولا حتى للطعام، بل يؤتى لها بالطعام ويلقى عليها فتأكله وتظل في ظلام دامس، ما يتقاتش عليها النور ويبقى في نور وضوء حولها، ترى ما حولها ويراها من حولها أبدا، تظل في هذه الغرفة حتى ينتهي فطر طمثها، فإذا من قطع الدم أعزكم الله تخرج من غرفتها وتعود إلى حياتها الطبيعية. هل هذه معاملة مع المرأة، مع أمك وأختك وزوجتك وابنتك، أيصح ذلك؟ طبعا لا، سبحان من كرم المرأة. كذلك في بعض الثقافات اليهودية جعلوا كوخ، يعني يبنى كوخ في الحديقة أو في البيت، كوخ كده مكان تختبئ فيه المرأة يسمى كوخ الطمث. إيه ده؟ هذا ما أنزل الله به من سلطان. لو رجعنا إلى التوراة، التوراة حرفت لا شك، فهذا من التحريف، الله تبارك وتعالى ما حكم عليها بذلك. وكذا في المسيحية، هناك بعض الطوائف المتطرفة من الأرثوذكسية، بعضهم، أنا أقول البعض، أذكر بدقة البعض، بعض المتطرفين في الأرثوذكسية جعلوا المرأة نجس في هذه الفترة ولا يحق لها أن تلمس كذا وكذا، ولو لمست شيئا فإنها تكون بذلك نجسة، لو لمست رجل فإنه يكون نجسا. وفي بعض الطوائف اليهودية كذلك إذا مست شيء يصبح نجسا، بل حكموا على من يجامع المرأة، طبعا هذا محرم في الإسلام، ولكن حكموا كذلك على من يجامع المرأة في فترة الطمث والحيض بأنه يعدم، يقتل. أنت متخيل وصل الأمر إلى ذلك؟ يعني هذا من نسأل الله السلامة والعافية من التحريف في الدين، وهذا نتاج العقل إذا كان بمعزل عن النص وعن الشرع، عن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبيعي جدا أن ينحرف هذا الانحراف. هذا الصحابي الجليل هو موضوع حلقتنا، ارتباطه إيه باللي أنا بقوله ده كله؟ ارتباطه أنه رأى في المدينة اليهود لا يجالسون المرأة ولا يؤاكلونها، يعني ما يعودش يأكل معها أبدا أبدا، ولا يجالسونها ولا يشرب من إناء شربت منه ونحو ذلك. فلما رأى ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وقد أعز الله عز وجل المدينة بحضور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى من تكريم الإسلام للمرأة ما رأى. الإسلام يكرم المرأة ويجعلها تورث، مع أنها كانت تورث كسائر المتاع. ده بيجعل لها قيمة وكلمة، ده بيجعل لها حق في الإسلام، ومن حقها أن تخلع نفسها. عندنا في الإسلام هذا القانون، راجعوا آيات سورة الطلاق في سورة البقرة، تفدي نفسها بمشيئة. لو الزوج فيه عيوب، نسأل الله السلامة والعافية، وأسباب يعني تؤدي إلى ذلك، لها أن تفعل ذلك. فرأى كل هذا التكريم، فدار بخلده أن ذلك قد انتقل إلى بعض من العرب، من يعاشرون اليهود في المدينة، انتقلت بعد هذه الصفات إليهم، فانطلق مباشرة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول الراعي الرسمي صلى الله عليه وسلم منذ حضر إلى المدينة للأخلاق وللتكريم وللعدل والإنصاف هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى الراعي الرسمي للعدل والإنصاف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له ما كان، قال إن اليهود لا يؤكلونها ولا يجالسونها ولا يشربون من إناء شربت منه ولا كذا ولا كذا، وعد على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصدر النبي صلى الله عليه وسلم فرمان، هذا الفرمان مفاده أمرهم رسول الله أن يؤكلوهن وأن يشاربوهن وأن يكن معهن في البيوت. كانوا بيعزلوهم يا جماعة، بيعزل المرأة عنه تماما، وأن يكونوا معهن في البيوت، وأن يفعلوا معهن كل شيء إلا النكاح، يعني لا يأتي الرجل زوجته في فترة حيضها. أمره ربنا تبارك وتعالى بذلك في قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض كل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الاعتزال هنا ليس الاعتزال على مطلق إن أنا اعتزلها ووديها في مكان واعزلها عني أو اعتزل عنها تماما إطلاقا، المقصود الاعتزال في الفراش وحسب في الإتيان. وإلا فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الدنيا صلى الله على النبي، كان يأتي بالإناء الذي شربت منه عائشة، سيدة عائشة تقول فيشرب مكان فيها وهي حائض، تقول وإني كنت أتعرق العرق، يعني أخذ قطعة من اللحم أكلها تمام، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل مكان فيا، مكان فمها يعني، وهي حائض. وهذا دلالة على أنه ليس فيه شيء، وليست في هذه الفترة كما يظنون أنها نجس أو نحو ذلك. فأنزل ربنا تبارك وتعالى في ذلك: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في إيه، ها تقييده قيد، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. طب لو طهرت، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكان ذلك فضلا من الله أولا، ثم من سيدنا أبي الدحداح رضي الله عنه وأرضاهم على سائر نساء المسلمين، بل على نساء الدنيا. نكمل بإذن الله عز وجل بعد الفاصل، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدت لحضرتكم بعد الفاصل. عايز أذكر حضرتك يا أخي الحبيب، قبل الفاصل كنت بقول لك بحدثك عن سيدنا أبي الدحداح رضي الله عنه وأرضاه، ثابت ابن الدحداح، وكنيته عرف بين الناس بأبي الدحداح رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل كما قلت لك اشتهر بين الناس أو اشتهر بين الناس بقصة معينة لا أذكرها الآن، لكنه كان له فضلا آخر في الإسلام، وأفضل صحابة النبي ومناقب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تعد، دول طول ما كانوا عايشين مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف وتعلم وجلوس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لعل ما ذكر عن سيدنا أبي الدحداح رضي الله عنه وأرضاه كان قليلا. ليه؟ لأن هذا الصحابي الجليل مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه سيدنا رسول الله والصحابة رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله على نبينا. هذا الصحابي الجليل تعالى بقى أقول لك، بعد ما كان له فضل بعد الله عز وجل على سائر نساء العالمين بعد الله تبارك وتعالى، إنه كان سببا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل ربنا تبارك وتعالى الحكم العام أن النساء لا تعتزل كليا، وإنما تعتزل فقط في جانب الجماع والإتيان ونحو ذلك، لكن لا تعتزل بأن توضع في مكان وحدها ونحو ذلك، كما يدعي البعض ويظن في بعض الثقافات القديمة، ويظنون أن المرأة يعني كما قلت أنا أستحي والله مش عايز أكرر هذا الكلام، يعني يقولون أنها في الفترة دي تكون على غير طهارة، خليني أقول كده أحسن، إن هي مش طهرة فما ينفعش حد يمسها ونحو ذلك. المراد أن لا يمسها في الفراش فقط لكن يؤكلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم رسول الله أن يجالسهن وأن يؤكلهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء معهن إلا النكاح. الأمر الثاني الذي اشتهر به هذا الصحابي الجليل، ولعل ذلك كان يعني تحديا وكان انتصارا على النفس، النفس بطبيعتها يا أحباب تميل إلى بعض الأمور، من ضمن هذه الأمور المادة الفلوس، ولذلك كانت الزكاة تسمى الزكاة. لماذا؟ لأنها طهارة للمال ولأنها كذلك طهارة للنفس، لأن المحك الحقيقي للإيمان المال اللي أنا تعبت فيه وشقيت فيه وعايش بقى غني وأصبح لي بمثابة يعني بمثابة صورة اجتماعية وهيئة اجتماعية بين الناس، أجي مباشرة ويطلب مني أن أخرج جزءا منه وأنا اللي تعبت فيه لواحد أعطيه هذا المال. زمان الكفار قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وكانوا بيخرجوا بحجج عقلية يعني اديله ليه، ما ربنا لو عايز يديله هيديله زي القدريين ونحو ذلك، لو أراد الله عز وجل لأعطاه، وهذا خطأ لا شك. فالمحك الحقيقي للإيمان في مثل هذه المواقف، هذا الصحابي الجليل سيدنا ثابت بن الدحداح أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه انتصر على نفسه ونجح في الاختبار بدرجة ممتاز وزيادة، لو كان في إكسلنت أعلى من ذلك أنا ممكن أقول أعلى من ذلك. هذا الصحابي الجليل يسمع قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، وفي سورة البقرة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. كلام جميل جدا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هذا الصحابي تظل تطن في أذنه هذه الآية، وبينما هو داخل ذات يوم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ برسول الله عنده رجلان يختصمان، أحدهما فتى يتيم، جاء في بعض الروايات أنه كان شابا غلاما يتيما، هذا الشاب أراد أن يجعل حائطا حول حقله، عايز يحوله الحائط، احنا قلنا اسمه بستان أو اسمه حائط فقط، اسمه حقل فقط، لحد ما يبقى حواليه حائط مبني يعني حدود يحدد أرضه، فتتحول بعد ذلك إلى اسم حائط ويصبح اسمه حائط فلان مثلا، وحدده لنفسه وأصبحت مساحة الأرض له وحده. أراد هذا الفتى الشاب الأنصاري أن يفعل ذلك، وكانت نخلته تمر بأرض أو كان الحائط بتاعه به نخلة لأحد الناس بالمدينة، وكان مسلما، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، قال له أعطيه النخلة لكي يصلح بستانه أو حائطه، يصبح له حائطا محددا له حدود يعني. فأبى هذا الرجل، رفض. كان ذلك في محضر من؟ في محضر سيدنا أبي الدحداح رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة كان عندهم قلب إخواننا، وخاصة لسيما الذين كانوا قريبين من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندهم قلب رقيق جدا، كان يعني يعز على هذا الصحابي أن يأمر رسول الله بشيء وأن يطلب أمرا ثم يرفض وترد يد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي حين عرض ذلك على الرجل لم يكن هذا الأمر بمثابة الإجاب، وإنما قال له هذا بمثابة فضل منك عليه، يعني أعطيه ولك نخلة في الجنة، يعني أعطيه هذه النخلة ولك بمثلها نخلة في الجنة. الرجل أبى، قال لا، لعل له مانع، هذا حقه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفتأ على حق ولا يحيف على حق أحد، على الرغم من أنه صلى الله عليه وسلم كان الحاكم في المدينة، ومع ذلك كان منصفا وعادلا، أعطيه ولك عند الله نخلة في الجنة. فقال له، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض ذلك عليه. رأى أبو الدحداح ذلك فتحرقت شجونه، أرسول الله يعني ترد يده؟ أرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أمرا ولا يحدث ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتحرك قلبه، ثم خرج فتبع الرجل، طن في أذنه أولا الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، خرج فتبع الرجل الذي كان أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وانتدب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ليفعل ذلك وأن يعطيه النخلة، وأبى، تبعه فقال له: أتعرف حائطي الذي في أطراف المدينة؟ فقال: ومن لا يعرف حائط أبي الدحداح؟ مين اللي ما يعرفش البستان بتاع أبي الدحداح اللي فيه 600 نخلة، مشهور جدا، اللي فيه 600 نخلة والأنهار تجري، الماء العذب يجري فيه، وكان سيدنا أبو الدحداح يذهب وأولاده لكي يعني يجلسون في هذا المكان ويأكلون من ثماره ونحو ذلك، مين ما يعرفوش. وانطلق خلف هذا الرجل أبو الدحداح فقال له أتعرفه؟ قال نعم. مين اللي ما يعرفش بستان أبو الدحداح؟ فقال له أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه: تؤتيني هذه النخلة أو تعطيني هذه النخلة وأعطيك هذا البستان؟ قال نعم. طبعا أنا طول 600 نخلة وبستان وماء عذب وثمار ونحو ذلك ولا أعطيك؟ طبعا موافق جدا. ربما كان يعني قلبه متعلق بالدنيا ونحو ذلك هذا الرجل يعني. فلما سمع هذا الكلام، فلما أخذ النخلة من هذا الرجل وفرح الرجل بهذا الكلام بالبستان، خرج سيدنا أبو الدحداح وجالس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، الله يريد منا القرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبو الدحداح. فقال: فإني أقرضت ربي حائطي الذي بالمدينة بتلك النخلة التي ذكرت للرجل في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح رضي الله عن أبي الدحداح. ينطلق أبو الدحداح، بصوا يا إخواننا اللي يبكي القلب، وكلنا معظمنا معظم من يعني من لهم أبناء يستشعرون هذا المعنى جيدا. يرجع أبو الدحداح إلى زوجته وقد كانت هي وأبنائه وبنيه في الحائط يأكلون التمر. تخيل، كانوا بيأكلوا التمر ويضعون في أكمام ملابسهم التمر، بيجمعوا الأولاد بيلعبوا فيجمعوا التمر ويأكلون منه ويضعونه في أكمامهم. فيرجع رضي الله عنه وأرضاه فينادي فيقول: يا أم الدحداح، كانت أخذت الكنية هي كمان بقى، يا أم الدحداح. فقالت: لبيك يا أم الدحداح، اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. الله أكبر. أنا يعني مش عايز أعلق على أن هذا الأمر ما كان لينجح لولا أن أبا الدحداح رضي الله عنه وأرضاه أحسن اختيار زوجته. نعم، ده كانت معاه على نفس الخط، ما بيغردش كثير جدا، وللأسف بعض إخواننا من الدعاء ربما يحزن على ذلك، هو بيغرد في سرب والزوجة ربما تغرد في سرب آخر تماما، ولذلك هي تحسبها حسبة الدعوة وهو يحسبها حسبة أخرى مختلفة تماما. يعني بعض إخواننا يقول ذلك، لا، ده كان سيدنا أبو الدحداح يغرد هو وزوجته في نفس السرب. سرب إيه؟ يغرد هو وزوجته في سرب إرضاء الله تبارك وتعالى. الاثنين عينهم على الجنة، مش شايفين البستان الجميل جدا اللي الدنيا كلها بتتكلم عنه. يا أم الدحداح لبيك أخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل بنخلة في الجنة. فقالت، بصوا من غير تفكير، ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. ثم انطلقت إلى صبيانها تأخذ من أكمامهم، يا الله، ومن أفواههم، تأخذ التمر من أفواه أبنائها وتلقيه، تقول: لقد أقرضناه لله عز وجل. تقول: لم يصبح ملكا لنا، ده أصبح ملك لله تبارك وتعالى. ودخل على زوجته وهو يقول لها هذه الأبيات الطيبة جدا، مما جاء أنه في الأثر أنها قال لها ذلك: هداك ربي سبيل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، ديني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتماد، بالطوع لا من ولا ارتداد، إلا رجاء الضعف في المعادي، فارتحلي بالنفس والأولاد، والبر لا شك فخير زادي، قدمه المرء إلى المعادي. لما هو يقول الكلام الجميل ده ومراته بتغرد معه نفس التغريد في نفس السرب، زوجته تغرد معه، طبيعي جدا ان هي تقول له، هي كمان ترد عليه: بشرك الله بخير وفرح، مثلك ادى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح، بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح، طول الليالي وعليه ما اجترح. كلام جميل جدا يدلل على انتصاره على نفسه، وكيف استطاع رضي الله عنه وأرضاه أن يطوع نفسه وماله وكل شيء لله تبارك وتعالى. يصاب رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد ويعود لكي يعل عليه العلة، علة الجرح، ثم يموت رضي الله عنه وأرضاه شهيدا بجرحه الذي أصيب به، ويصلي عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا به وهو على قبره بعد أن دفنه يقول: كم من عذق مدلى لأبي الدحداح في الجنة. رضي الله عن أبي الدحداح، وصلى الله على من علم أبي الدحداح. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع بطل آخر من الأبطال ورجل آخر من الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق.